أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة الرابعة، وموضوع البحث فيها كان ما لو عقد شخص على امرأة في عدة الغير جاهلا ودخل بها بعد انقضاء العدة. وقد تقدمت جملة من الكلام في ذلك، وانتهينا إلى أن الروايات على طائفتين: طائفة موردها ما لو كان الدخول في العدة وهي مثبتة للحرمة الأبدية وغير نافية للحكم عمن عقد في العدة ودخل بعدها، والطائفة الثانية وهي المتمثلة في روايتين يظهر منها الإطلاق، وهو الذي اعتمد عليه صاحب الرياض وقواه الماتن هنا في العرفة. والمراد من الإطلاق أن الروايتين المذكورتين مطلقتان من حيث كون الدخول في العدة أو بعدها، وقد ارتضى. طبعا كانت هناك كلمات السيد السبزواري تقدمت المناقشة فيها، واحد منها أنه قال اقتصع على القدر المتيقن في مخالف، قلنا حيث توجد أدلة لفظية ما لا معنى لاقتصع على القدر المتيقن. ثم بعد ذلك زعم التقييد، قلنا التقييد فيما لو كانت الطائفة الأولى نافية، والطائفة الأولى استعرضناها فيما تقدم وكانت غير نافية مثبتة، وإثبات شيء لحصة مع إثبات شيء آخر دليل آخر للمطلق لا يعني أن الحكم غير موجود خارج تلك الحصة ببركة الدليل الثاني، لأنه لا يوجد نافي. جيد، تقدم هذا كله تقدم. كان الكلام قد انتهى بنا إلى ما ذكره السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك، حيث لم يستدل إلا برواية من هاتين الروايتين، وهي القائلة، وهي صحيحة الحلبي الحديث الثالث من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصارعة: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا. فاستفاد الإطلاق منها في صدر كلامه، ولكن عاد وتراجع بعد ذلك بدعوى أن المطلق أو العام إذا عقب بجملة كانت تمثل قيدا لبعض الفقرات فيه جزما ولكنها يحتمل فيها أن تكون قيدا لفكرة أخرى في السياق، فإنه يجمل الكلام ولا يمكن استفادة الإطلاق أو العموم. وهذه فكرة مطروحة في الأصول في مبحث العام والخاص في ذيوله، أن العام إذا تعقب بجملة صالحة للتخصيص أو التقييد الكلام يكون محتفا بما يصلح للقرينية. شو يعني يصلح؟ يعني جزما يصلح، فلا يستفاد العموم أو الإطلاق. وهنا جاء السيد رحمه الله ليطبق هذا المبنى فقال: تارة يقول القائل إذا جاءك زيد يوم الجمعة وأكرمك أخلع عليه مما أعطاك الله. واضح فخلع عليه شو المقصود؟ خرجيت. وأخرى يقول القائل: إذا جاءك زيد وأكرمك يوم الجمعة أخلع عليه. وثالثة يقول: إذا كان اليوم جمعة وجاءك زيد وأكرمك فاخلع عليه، فلا يبعد عرفا. هنا إجا الحكم، هذا مكمل كلام السيد، أن تكون الجمل الثلاث من واد واحد عرفا، وإن اختلفت في مستوى دلالتها على ارتباط الحكم بالقيد الزماني. طبعا كلامه كلش مغلق، هذا مع التوضيح. جيد. ففي مثل إذا كان يوما كان اليوم جمعتان يكاد يكون واضحا تقييد المجيء والإكرام وأكرمك به بالقيد الزماني ذلك. بينما بالجملتين السابقتين وعليكم السلام ليس بتلك المثابة من الوضوح، يعني إذا جاءك زيد يوم الجمعة وأكرمك ليس من الوضوح السابق، الجملة السابقة يعني أن يوم الجمعة قيد لأكرمك. نعم يحتمل ذلك
بس قيد المجيء.
بالي بالي ما في شيء. وكذلك في الجملة الثانية فإن من الوضوح بمكان أن يوم الجمعة قيد لأكرمك، إذا جاء زيد وأكرمك يوم الجمعة. ولكنه ليس بتلك المثابة بالنسبة للمجيء
للإكرام.
ولكنه رحمه الله جعل كل ذلك في الجمل الثلاث من واد واحد. حكم وجزر جاي. إذا تريد تقول في قلبه شيء بلي، بس علميا بعد اختار هذا وتراجع عن الإطلاق. وبالكلام مو هنا، الكلام كيف نطبق هذا الكلام في محل الكلام؟ جيد. في محل كلامنا، لأن هو ما يبين كيف طبق في محل الكلام من اختزاله واختصاره رحمه الله كما هي عادته في المستمسك. هنا الرواية هكذا قالت: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، بعد في عدتها قيد لتزوج بلا شك. إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها، طيب ودخل بها هذا نظير أي جملة من الجمل هناك؟ إذا جاءك زيد يوم الجمعة وأكرمك فاخلع عليه مما أعطاك الله. أحسنت. مو مهم هسه أول أو ثاني أو ثالث، المهم أن القيد كان الجملة الأولى وليس واضحا رجوعه إلى الجملة الثانية. غاية ما هنالك أنه يحتمل كاحتمال كونه قيدا للجملة الثانية. طيب ما هو الصحيح في المقام؟ بعد واضحة الكبرى واضحة والصغرى واضحة طبعا. فنطيح البحث في الأصول في مباحث العام والخاص، ولكن الصحيح هناك. أن الكلام إذا احتف بما يصلح للقرينية فلا شك في أنه يعدم الإطلاق أو العموم، ولكنه إذا احتمل ذلك فمجرد الاحتمال لا يكون مانعا من التمسك بالظهور الإطلاقي، والجملتان المذكورتان، جملتان يعني إذا جاءك زيد يوم الجمعة وأكرمك، لا هذا واحد، الثاني إذا جاءك زيد وأكرمك يوم الجمعة، فالأولى تشمل أكرمك لو كان الإكرام يوم السبت المجيء يوم الجمعة، والثانية تشمل ما لو كان المجيء يوم الخميس وأكرمك يوم الجمعة. فقرة الأولى في الجملة الأولى، والفقرة الثانية في الجملة الثانية، محتفتان بما يصلح للقرينية فلا إطلاق فيهما. يعني جاءك يوم الجمعة، بعد ما يمكن أن نقول جاءك يوم السبت، في الثانية أكرمك يوم الجمعة، ما يمكن أن نقول أكرمك يوم الخميس أو السبت. وأما الفقرة الثانية في الأولى، والأولى في الجملة الثانية، تصير عباء الكفاية. وهما غير محتفين بما يصلح للكرينية جزما. نعم يحتمل رجوع ما يقيد الجملة المجاورة، هل نعبر تعبير يشمل أحسنتم، يحتمل ومجرد الاحتمال لا يكفي لرفع الظهور الإطلاقي. طبعا هذا مبنى البحث، لم نقف في المباني الآن، هذا بحث أصولي، وإحنا فعلا اتفاقا بحثنا في العام والخاص إن شاء الله نصل إليه. نعم لو سلمنا ما ذكره رحمه الله وأجمل الدليل المذكور، فلا ننتهي بالضرورة إلى ما انتهى إليه من التراجع عما أفاده في أول عبارته من الإطلاق، وذلك لأننا نمتلك في المقام معتبرة أخرى ثانية في طائفة الإطلاق، تقدم عرضها وهي الرواية السابعة أحسن، وهي معتبرة سليمان بن خالد الأبطح. شو كانت تقول؟ سألته عن الرجلين تزوج امرأة في عدتها، قال فقال عليه السلام يفرق بينهما، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها. ما هو امتياز هذه الرواية؟ أنها جعلت الموضوع موضوعا واحدا للحكمين معا، وهما ثبوت المهر والحرمة الأبدية. ومن الواضح أن ثبوت المهر لا يفرق فيه، بينما لو كان الدخول في العدة أو بعد انتهائها، لأن علته ما استحل من فرجها بالعقد السابق الواقعي في العدة.
شيخنا المهر هو فرع صحة العقد.
لا 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 لا
لا، لها
فرع الاعتقاد بأنه عقد عقدا صحيحا، يكفي المقدار. والمفروض أن الجاهل لا يعلم، لو كان يعلم أصلا ما له علاقة بالدخول.
ليش إذا
كلامنا في من عقد على امرأة وهو جاهل،
إذا ما دخل ما يثبت له ولا شيء، فإذا كان لا يثبت له
هو الدخول المحترم في الظاهر.
لا، إذا كان العقد صحيح حتى في اعتقاده.
كلام من قال العقد صحيح؟ العقد مو صحيح.
هو
ثبوت نصف المهر، ثبوت نصف المهر حيث يثبت قبل الدخول فرع صحة العقد في الواقع، لأنه بالعقد يثبت للمرأة تمام المهر، ديروا بالك، وبالطلاق قبل الدخول يعود إلى النصف، مو أنه يثبت النصف بالعقد. بالعقد تستحق المرأة كل مهرها، وإذا طلقت قبل الدخول لا يستعيد الزوج منه سوى النصف. جيد. هنا المهر لما استحل من فرجها المحترم، لأنها ليست بغي، وهو أيضا ليس بغية، فليس العقد هو الذي أثبت المهر في المقام. هذا مو مهر نكاح، هذا مهر الوضع في ظرف أحسن شبهة في الحقيقة. جيد. ولذلك ما قال بالعقد، قال بما استحل من فرجها. بما استحل مو كحكم شرعي، بما استحل عمليا كما هو واضح، وإلا لو استحل نظريا ولم يفعل شيئا عمليا فلا شيء له. لا لا، قلنا البغي لا مهر لبغي، واضح هنا لا مهر لبغي. طبعا أنت يكون تسألني وطئ الشبهة فيه أو ليس فيه، هذا فيه بحث في محله إن شاء الله، في خصوصيات تختلف فيه. ولا يبعد القول به
يزني غصبا للمرأة،
أيضا يثبت لها بالرشاد، يثبت لها لا مهر لها إذا كانت هي بغير. جيد. فهنا بعد تقدم قلنا الموضوع بعد هذا لا تكتبوه. واحد، رتب عليه حكمان. الحكم الأول هو المهر، والحكم الثاني ما هو؟ الحرمة الأبدية. ومن الواضح أيضا تقدم أن المهر لا يفرق فيه بين كون الدخول
في العدة
أو بعد خروج
العبرة بالدخول
العدة، فصارت العبرة بما استحل من مهرها. ففي نفس الموضوع يثبت أيضا الحرمة الأبدية،
ما في تلازم.
يعني كلما ثبت هنا بحسب ظاهر الرواية لها المهر ثبت الحرمة الأبدية. هذا هو ظاهر كلام السيد الخوئي رحمه الله.
يمكن التفكيك بين المهر والحرمة الأبدية،
ونحن نقول بأن الكلام المذكور يحتوي على مغالطة، وإن لم تقصد منه رحمه الله فإن كون المرأة يثبت لها المهر بما استحل من فرجها ببركة هذا التعليل المهر الذي لا يفرق فيه بين الدخول في العدة وخارجها لا يعني بالضرورة أن الكلام هنا عمن كان دخوله في خارج العدة بعد أن كان السائل قد سأل عمن تزوج امرأة في عدتها، سواء قلنا باستفادة الإطلاق من هذه الجهة، يعني جهة كون الدخول في العدة أو في خارجها، أو لم نقل، فإن الطريق إليه ليس هو أحد المحمولين ثبوت المهر والحرمة الأبدية، بل لا بد لاستفادته من النظر في مفروض المسألة موضوعا. وهو من تزوج امرأة في عدتها، ومن الواضح أن تزوج امرأة في عدتها هذا العقد لا يعني أنه دخل في العدة، بل يشمل ما لو كان العقد فيها والدخول بعد انقضائها. فنحن نوافقه رحمه الله على النتيجة، وإن لم نوافق على الطريقة التي انتهى بها إليها، لكن الغريب في المقام أنه رحمه الله ذكر مؤيدا لما ذهب إليه في المسألة، مو في الرواية، في المسألة، وهو أن الحرمة الأبدية قد ثبتت في محلين. الأول، من عقد على امرأة في عدتها عالما والمحل الثاني، من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها ولو لم يكن عالما. فقال رحمه الله: كل واحد من الموضوعين مركب من المحلين. الأول، من العقد في العدة والعلم، والثاني من العقد في العدة والدخول. فماذا تقولون لو عقد عالما في آخر العدة وقبل خروجها، هل تحرم أبدا أم لا؟
تصدق عليه دخل،
لا ما في دخول هنا.
يصدق عليه أنه عالما،
يصدق عليه أنه عقد عالما
وقبل خروجها.
فالثاني وقبل خروجها، فهل تثبت الحرمة الأبدية؟ والجواب نعم بالاتفاق. ففي الثاني كذلك، وهو ما لو عقد جاهلا في آخر العدة ودخل بالطبع بعد خروجها.
عقد ودخل قبل؟
لا، دخل بعد، أصلا مو محل بعد.
فقط العلم في العدة والدخول في العدة،
دخول بعد.
العقد في العدة في الاثنين، العلم مقارن في الأول والدخول في الثاني ولو لم يكن مقارنا، لو جاء بعد ذلك بعد الخروج من العد. ولكنك خبير بأننا لم نفهم ولم كون هذا الكلام مؤيداً في المطاف، فما ربط أحدهما بالآخر، بل لو أريد له أن يكون مؤيداً فهو كذلك على العكس، بأننا نسأله رحمه الله: العلم متى ينشر الحرمة في الأول؟ إذا كان لاحقا على العقد بعد الخروج من العدة، أم إذا كان حين العقد في العدة ولو في آخرها؟
حين العقد.
أحسنت. فكذلك في الثاني، ولكننا لا نقبله أيضا لأنه محض قياس، والأمور وإن اتفقت في النتيجة لكنها موضوعان تخضع كلا لدليله. انتبهتوا؟ أصلا غريب كلام السيد الكوفي. شوف عبارته يا أخي، عبارته جدا غريبة. ومما يؤيد الإطلاق في المقام، هذا مو للكتابة، ملاحظة أن العقد لو كان واقعا في الجزء الأخير من العدة مع علم الزوج بذلك، العلم المقارن أو اللاحق، العلم المقارن إذا لاحق جاهل حين العقد لا تحرم، كان ذلك موجبا لثبوت الحرمة الأبدية بلا كلام. فإن من الواضح أن هذا الموضوع بعينه هو الموضوع للحرمة في حال الجهل، متى؟ إذا مع دخول، لكن بإضافته الدخول إليه بدلا من العلم. طيب العلم هناك، العلم وين؟ في العدة. فيجب إذا نريد نقيس عليه، وهو قياس على كل حال، يكون الدخول يصير أيضا وين؟ في العدة. وحيث إن من الواضح أيضا أن الدخول في الفرض، أي إذا كان العقد في آخر العدة، يكون بعد انقضاء العدة قهرا، كشف ذلك عن عدم وجود خصوصية لكون الدخول في أثناء العدة.
نعم.
بل الحكم ثابت سواء أدخل بها في أثنائها أم دخل بعد انقضائها.
بس بلحاظ الدخول شيخنا،
يعني شوفوا
بلحاظ الدخول
موضوعان مستقلان مشتركان في العقد ومختلفان، واحد في العلم المقارن وواحد في الدخول. الدخول إما يكون مقارن أو لا يكون مقارن، هذا يخضع لدليله، لا يخضع لكون العلم مقارن. وإذا نريد نخضعه لذاك الحكم فيكون يخضع لذاك الحكم مع حفظ حيثياته هنالك، العلم والعقد في العدة، فيكون هنا يصير الدخول والعقد في العدة.
يعني انتم تتفقون معه في النتيجة لكن تختلف؟
لا، بس هذه هذا المؤيد لا نتفق معه فيه، لا من أساسه، لا سواء جعلناه مؤيد على هالطرف أو هالطرف، قلنا هذا قياس أصلا ما يفيد.
ذاك الدليل لا ينال الدخول أو العلم خارج، وهذا كلام خارج العدة، يتكلم عن خارج العدة.
شوفوا العلم في خارج العدة لا يوجب الحرمة الأبدية،
لا الدخول،
لأن الميزان عقد وهو عالم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.